ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلاً ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في نشرتنا الإخبارية للظهيرة اليوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023. ولكن قبل نشرة إليكم أهم العناوين. سلطان دار مسالي تحذر من كارثة في غرب دارفور، والبرهان يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. استمرار المعارك بين الجيش والدعم السري في الخرطوم، ونقابة الصحفيين تكشف عن 249 انتهاكا في مواجهة الصحفيين. اشتباكات بين الجيش وقوات شبه ضرار في بورسودان والأمم المتحدة تكشف عن ارتفاع النازحين واللاجئين إلى أكثر من 5 مليون شخص. إصابة نحو 3000 شخص بالملاريا في شمال دارفور الأسبوع الماضي، ووفاة أكثر من 1200 طفل لاجئ في السودان خلال 4 أشهر. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. غادر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى نيويورك صباح اليوم الأربعاء للمشاركة في أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتنظم الأمم المتحدة على هامش الاجتماعات في نيويورك بالتنسيق مع كل من مصر وقطر والسعودية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي اجتماعا لمناقشة الأوضاع بالسودان. من جهة أخرى، نظم وزراء خارجية دول جوار السودان اجتماعا في نيويورك توافق خلاله على 7 نقاط، أهمها اعتماد وتنفيذ خارطة الطريق التي طرحت في أنجمينا. تواصلت أصوات الانفجارات وذوي المدفعية الثقيلة في محيط القيادة العامة بالخرطوم صباح الأربعاء لليوم الخامس، فيما قصف الجيش أهدافا في جبرة بجنوب الخرطوم. من جهة أخرى، توفي طفل وأصيب آخرون بجروح جراء سقوط 3 قذائف بجنوب الحزام في الخرطوم مساء الثلاثاء، وشهدت أجزاء من شمال وجنوب بحر قصف كثيفا يوم الثلاثاء. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن ارتفاع عدد النازحين واللاجئين جراء الحرب إلى 5,400,000 شخص. من جانبها، أعلنت نقابة الصحفيين عن 249 انتهاكا للصحافة والصحفيين منذ اندلاع الحرب، من بينها مقتل 4 صحفيين وحالتي اختفاء. اتهم شباب الكواليب بجنوب كردفان الاستخبارات العسكرية بتصفية 8 معتقلين من محلية دلامي في أغسطس بتهمة التخابر مع الحركة الشعبية. حذر الأمين العام للأمم المتحدة من خطر الحرب الأهلية الشاملة والانقسام في السودان. من جانبه، أدان أمير قطر الانتهاكات في الخرطوم ودارفور ودعا لمحاسبة مرتكبيها، كما أكد دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لتسيير التوصل لوقف القتال والحوار بين القوى السياسية. أدانت الجبهة المدنية لإيقاف الحرب انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الدائرة، معلنة الشروف في تشكيل أوسع جبهة مدنية. من جهتها، كشفت لجان مقاومة امتداد ناصر عن استمرار اعتقال 2 من أبناء الحي بواسطة الدعم السريع. رجح تحقيق لشبكة CNN مسؤولية عناصر أوكرانية عن قصف المسيرات وعمليات برية ضد الدعم السريع في الخرطوم. كما كشف التحقيق عن وصول قافلة أسلحة قوامة 100 مركبة وشاحنة من تشاد في بداية سبتمبر الجاري بتسهيل من فاغنر إلى قاعدة الزروق في شمال دارفور التي تتبع للدعم السريع. من جهة أخرى، أوقفت منصة يوتيوب حساب قوات الدعم السريع على اليوتيوب بسبب انتهاكها معايير المجتمع الخاصة بالمنصة. كشف والي شمال دارفور عن تسجيل نحو 3000 حالة إصابة بالملاريا في الولاية خلال الأسبوع الماضي. من جهة أخرى، كشف أطباء عن وصول المئات من حالات الإصابة بالملاريا في الفاشر إلى المرافق الصحية، بما يعادل 3 حالات المترددين. كما تشهد مراكز إيواء النازحين بالفاشر انتشار واسعا للإصابة بالملاريا وحمى الضنك وغيرها من الأمراض.
سلطان دار مساليد يحذر من كارثة في غرب دارفور، ويكشف عن وعود إيجابية بمساعدة اللاجئين في تشاد والمواطنين بالجنينة. استمرار المعارك بين الجيش والدعم السريع في القيادة العامة، وقوات الدعم السريع تمنع مواطنين من الدخول إلى حيهم في نيالة. اشتباكات بين الجيش وقوات شبه ضرار في بورسودان، ومحللون سياسيون يحذرون من انفجار الأوضاع. وفيات وإصابات بالإسحالات المائية في القضارف ووفاة أكثر من 1200 طفل لاجئ في السودان خلال 4 أشهر. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. هزر السلطان سعد بحر الدين سلطان دار مساليد من كارثة غذائية في ولاية غرب دارفور جراء عدم زراعة أجزاء واسعة من الأراضي الزراعية بسبب لجوء ونزوح عدد كبير من المواطنين وعدم تمكن المتبقيين من الخروج للزراعة. وكشف السلطان سعد بحر الدين سلطان دار مساليد في مقابلة مع راديو دبنجا إنه تلقى وعود إيجابية خلال جولته الحالية التي شملت عدد من الدول الأوروبية، وتوقع أن تؤثر إيجابيا في تحسن الوضع الإنساني في معسكرات اللجوء في تشات وداخل الجنينة وما جاورها. وقال السلطان سعد لراديو دبنجا إن الفارين من الحرب في معسكرات اللجوء في تشات يعيشون أوضاع مأساوية بسبب النقص الحاد في الضروريات. وأضاف في هذا الخصوص:
زيارة كانت ناجحة وزيارة كانت موفقة جدا، تقينا بعدد من المؤسسات اللي لها صلة بالشأن الإنساني، إن كانت على مستوى الدول اللي زرناها أو كانت على مستوى المنظمات اللي بتقدم تلك الخدمات. أنا أتوقع أن يكون في نتائج طيبة جدا في الأيام القادمات ويكون في.
وبشأن خروجه من الجنينة قبل أشهر، قال السلطان سعد بحر الدين سلطان دار مساليد لراديو دبنجا إنه خرج من الجنين إلى تشاد بحثا عن حل الأزمة الإنسانية والصحية بعد أن نفد الغذاء بالمدينة، بجانب البحث عن ممرات آمنة لإجلاء الجرحى إلى تشاد ليتلقوا العلاج بعد أن قضوا أكثر من شهر دون الحصول على الرعاية الطبية. وأضاف في هذا الخصوص:
أنا اخترت أن يعني أذهب إلى دولة تشاد لأجد ممر آمن حقيقة للجرحى الذين عانوا كثيرا لمدة تجاوز الشهر أو يزيد من شهر. أنا خرجت لجانب الإنساني لأن الغذاء أيضا نفت في مدينة الجنينة وقتها، وما في أي إمدادات غذائية داخل مدينة الجنينة، وهي كانت محاصرة تماما والحصار كان محكم عليها. كيف نحل هذه المشكلة وكيف نحل هذه الأزمة؟
تواصلت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السري في محيط القيادة العامة يوم الثلاثاء لليوم الرابع على التوالي. وقال مواطنون من الخرطوم لراديو دبنجا إنهم سمعوا دوية المدفعية الثقيلة في محيط القيادة صباح اليوم، وأشاروا إلى قصف المسيرات مصحوب بتحليق الطيران الحربي مع أصوات مدفعية عنيفة شمال وجنوب بحري، ونبهوا إلى أصوات قصف عنيف باتجاه شارع المعونة في بحري. وقالت القوات المسلحة إنها صدت هجوما شنته قوات الدعم السريع للقيادة العامة وأجبرتها على التراجع. واتهم الناطق باسم القوات المسلحة العميد نبيل عبدالله في بيان قوات الدعم السريع بقطع المياه والكهرباء في أحياء المهندسين ومبدا والريف الجنوبي وأم درمان، واتهم الدعم السريع بطرد 21 أسرة بالفتحاب مربع 7 من منازلهم يوم الاثنين. تمركزت قوات الدعم السريع في حي تكساس بإنيالة بولاية جنوب دارفور من الحارة الأولى وحتى الحارة السادسة، ومنعت المواطنين من الدخول إلى الحي إلا بإذن مكتوب منها. وقال المواطن معتصم طاهر لراديو دبنجا إن المدة الزمنية المسموحة لبقاء المواطنين بالمنزل نصف ساعة لأخذ الأغراض ثم المقادرة من منازلهم إلى الوجهة التي أتوا منها. وأشار إلى أن قوات الدعم السريع تبرر إجبار مواطنين على مقادرة منازلهم بحي تكساس وتحديد مدة زمنية للدخول والخروج من الحي باعتبار أن الحي أصبح منطقة عمليات. شهدت مدينة بورسودان مساء الاثنين اشتباكات لفترة وجيزة بين قوة من الجيش وقوات حركات وأحزاب شرق السودان التي يقودها شيب ضرار. وقال شيب ضرار رئيس تحالف أحزاب وحركات شرق السودان في تصريحات صحفية إن قواته تعرضت لهجوم شنته قوة من الجيش قوامها 50 عربية لاند كروزر مساء الاثنين ببورسودان. وقال إن الأحداث بدأت بعد أن نصبت قواته ارتكازا لتفتيش المركبات، مبينا أنهم ضبطوا شاحنة تحمل 700 شوال سكر بدون أوراق وأخرى تحمل أدوية. من جانبه قال أبو فاطمة أونور إن ما جرى في بورسودان يحمل الرسائل السياسية، وأعرب عن ارتياحه لاحتواء الاشتباكات في فترة وجيزة وبدون خسائر في الأرواح. وأضاف في هذا الخصوص:
وقال يكون في تحديد مهام اتوقع انه يكون في احتواء القوة ذاتها وتحديد مساراتها، لانه معروف انه الشيبة ده هو نفسه هو شاهد كان في اتجاه الجيش يعني، ففي مفارقة الشغلة ده، هو كان رئيس اللجنة التعبئة، وكونه يحصل الشيء اللي حصل امس ده يبدأ انه حاجة كان خارج ارادة الطرفين يعني.
من جانبه قال فايز الشيخ السليك المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء السابق ان ما حدث في بورسودان يكشف عن غياب كامل للدولة حتى في بورسودان التي تمثل عاصمة مؤقتة، ولكنه أكد في الوقت نفسه إن ما حدث في بورسودان محدود ويندرج في إطار الصراع داخل البيت الواحد، وأعرب في حديث لراديو دبنجا عن استقرابه في وجود قوى مسلحة بغض النظر عن حجمها خارج إطار القوات النظامية وتقوم بمقام الدولة في نصب ارتكازات وتفتيش، وأشار إلى خطورة الأوضاع في الشرق وإنه مقبل على انفجار في حال عدم تدارك الأوضاع، وأضاف في هذا الخصوص:
القضية خطورتها بتوضح إنه غياب الدولة الكامل، فلا يمكن أن يكون مثلا شخص أن تكون له قوة عسكرية مسلحة بأن تؤدي هذه القوة مهام الدولة مثل ارتكازات وتفتيش ومصادرة و...
من جانبه قال الدكتور محمد المعتصم أحمد موسى الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية لراديو دبنجا إن الاشتباكات التي حدثت مساء الاثنين في بورسودان تعكس عدم رضا شيبة درار أن الأعداء العام، ودعا الدكتور محمد المعتصم والسلطات للتعامل بوضوح وبشكل مباشر مع شيبة درار وعدم تجاهله، وأضاف في هذا الخصوص:
الحل المطلوب إنه الجهات الأمنية الموجودة في البحر الأحمر تكون يعني واضحة شديد وزلد الشيب ضرار، وهو إن فعلا قائد إنها تتعامل معه بدل بالاستعراضات القوة، تتعامل معه بشكل مباشر وتوضح ما يدور من همس ولمس ليه إنه شو الحاصل.
من جانبه قلل الناشط خالد محمد نور في حديث لراديو دبنجا من خطورة تحرك شيب ضرار، مشيرا إلى أنه ليس لديه عددا كبير من القوات ما عدم توفر التدريب والتسليح، وعرب خالد عن استغرابه لتعيين شيب ضرار رئيسا للجنة التعبئة والحشد في حرب تسعى للجيش الواحد في الوقت الذي يمثل فيه شيب ضرار أحد قادة الميليشيات، واستبعد توجيه السلطات أي تهمة رسمية لشيب أو إقالته من موقعه الحالي في لجنة التعبئة والحشد، وتوقع حدوث ردود فعل واسعة لو أقدمت الحكومة على هذا الإجراء، وأضاف في هذا الخصوص:
الحكومة أظن أنه يتخذ أي إجراء رسمي قصاده ولا حتى إبعاده من اللجنة بتاع التعبئة، خوفه من ردات الفعل. ردات الفعل حتكون مستندة بالأساس على مجموعات أهلية وقبلية تدليه بالولاء، فاتوقع أنه محاولة امتصاص شيب ضرار إشراكه فعليا في المسألة بتاعت اللجنة دي وإقناعه بأنه ما يكون في تحركات عسكرية.
انعقد في نيويورك صباح اليوم اجتماعا رباعيا لمناقشة التطورات في الشأن السوداني، ضم ممثلين للولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، وناقش الاجتماع الذي انعقد على حامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الجهود السياسية والإنسانية المبذولة لتخفيف معاناة الشعب السوداني. أعلنت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن أكثر من 1200 طفل توفوا بسبب الحصبة وسوء التغذية منذ مايو في مخيمات اللاجئين بالسودان، محذرة من أن عشرات الآلاف سيكونون على شفا الموت بحلول نهاية العام في البلد الذي مزقته الحرب. وقال ألين ماينا رئيس قسم الصحة العامة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 1200 طفل لاجئ دون سن الخامسة لقوا حتفهم في 9 مخيمات في الفترة ما بين 15 مايو و 14 سبتمبر. كشفت مصادر صحية عن تسجيل 5 حالات وفاة وإصابة 73 بالإسهالات المائية الحادة بعدد من محليات ولاية القضارف خلال الفترة الماضية، وأكدت وزارة الصحة بالولاية صعوبة القضاء على نواقل حمى الضنك، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية تضافر الجهود لمنع انتشار الأوبئة إلى الولايات المجاورة. وفي ولاية شمال كردفان كشفت مصادر صحية أن تفشي واسع لحالات الإصابة بالملاريا في أم روابة ولاية شمال كردفان، فيما سجلت المنطقة حالتي اشتباه بحمى الضنك.
في ارتفاع بانتشار ملاريا، تقريبا كل بيت بيكون كله مسكته الملاريا. تسجيل حالات جديدة بحمى الضنك، حالات اشتباه.
تفترش أكثر من 600 أسرة من نازحي نيالة بمركز الثورة الابتدائية بنين بالفاشر العراء وسط انتشار لمرض الملاريا والتايفود مع نقص في الخدمات الصحية والماء والغذاء. وقالت بدرية أبو بكر رضوان لراديو دبنجا إن أوضاع النازحين حرجة حيث يعانون من صعوبة في الحصول على الماء والغذاء، وأشارت إلى إن أغلبهم من الأطفال وكبار السن بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة. الخبر الأخير في النشرة: شهدت مدينة كسلا يوم الثلاثاء اصطفاف عدد كبير من المركبات أمام محطات الوقود. من جانبها أرجعت إدارة البترول بكسلا الصفوف أمام محطات الوقود لشائعات بعدم توفر الوقود في بور سودان، وأكدت أن عدد المحطات العاملة يوم الثلاثاء بلغت 24 محطة بكمية وقود تبلغ 124 ألف جالون بنزين، وإن هذه الكمية تكفي لمدة 7 أيام مع الصرف العادي. أعزائي المستمعين، ختاما تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل الجميع السودانيين. البث التلفزيوني على يوتيلسات AWB، الوضع الدائري 8.0، الذبذبة 12604 ميجاهيرز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500 FEC 7/8. البث الإذاعي الموجة القصيرة 41 مترا بذبذبة مقدارها 7315 كيلو هيرز، والموجة القصيرة 25 مترا بذبذبة مقدارها 11640 كيلو هيرز. راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم. أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ويسعدنا في حلقة اليوم أن نستضيف القائد الميداني لقوات الدعم السريع المك أبو شوتال. أهلا ومرحبا بك السيد القائد في راديو دبنجا وفي برنامج حديث اليوم، ونبدأ معك باحتدام المعارك في الخرطوم خلال الأيام الماضية بعد أن تبادر في وسائل التواصل الاجتماعي إن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ينوي تشكيل حكومة مدنية لتصريف الأعمال في مدينة بور سودان، وأيضا عقب إعلان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميتي إعلان حكومة مدنية في الخرطوم إذا كون قائد الجيش حكومة مدنية. بعدها احتدمت المعارك بينكم وبين الجيش السوداني وانتقلت إلى مربع أكثر عنف وأكثر دموية، لماذا؟
حقيقة احنا بنحيي الشعب السوداني ونسأل الله إنه ربنا يعني يوقف هذا الدم بالنسبة للشعب السوداني. وحقيقة الآن بنأكد أنه البرهان حقيقة ما عنده أي شرعية بعد انقلاب 25 أكتوبر، أن البرهان أصبح ما عنده شرعية. وفي النهاية بنقول البرهان الحارب، الحارب من أرض المعارك، البرهان اللي حارب وخلى أولاد الناس في المعارك ومشى بور سودان وبدأ يتجول ويهدد بأنه يعني في النهاية يشكل حكومة يعني في بور سودان في الحدود السودانية على الساحل بتاع البحر الأحمر. وأنف أنه البرهان شكل حكومة في بور سودان، إحنا نحكم هنشكل حكومة في العاصمة القومية الخرطوم، وده من حقنا بحكم أننا الآن يعني مسيطرين على نسبة 95% من العاصمة القومية. الآن نحن موجودين والمعارك لازم تستمر، لأنه في النهاية الغاية العام لقوات الدعم السريع يعني جنح للسلم، وفي كل خطاباته جنح للسلم، نعم للحوار ولا للحرب. الكلام ده قاعد يقوله لغايه العام. لكن في النهايه البرهان لانه في النهايه ما عنده قرار، قراره عند الفنون، واحنا حربنا مع الفنون وليس مع القوات المسلحه. القوات المسلحه فيهم شرفاء، نحن ضد الفنون. الفنون بالمناسبه اذاقوا السودانيين، مروا العذاب على كل ولايه السودان. فلذا نحن بنقول لا تعايش مع الفنون وإن كانت الحرب امتدت لمئة سنة.
السيد القائد المك أبو شوتال، يمكن آخر تقارير للأمم المتحدة أكدت سيطرة قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة من ولاية الخرطوم بالإضافة إلى ولايات دارفور ما عدا الفاشر ومدينة نيالة. رغم ذلك يعني خلال الأسبوعين الماضيين يعني شهدنا حركة نزوح واسعة لعدد من المواطنين في عدد من أحياء محلية أم درمان في المورد والفتيحاب ومبدات 76 والثمانية وسبعين، نزحوا من هذه الأحياء إلى مناطق سيطرة الجيش في محلية كرري، والآن هم في عدد من المدارس في الثورات. السؤال، هل النزوح ناتج عن عدم تقديم خدمات أم هنالك يعني إعلام منكم من طرفكم أنتم بسبب احتدام المعارك إنه المواطنين يطلعوا، أم بسبب تجاوزات قوات الدعم السريع اللي بنسمع يعني في وسائل التواصل الاجتماعي إنه بيتعرضوا للمواطنين وممتلكات المواطنين؟ الأسباب شنو يعني بتخلي ناس وأنتم مسيطرين على المنطقة ويكون في نزوح؟
ونحن في النهاية يعني النزوح ده نتاج مدفعية الجيش. الجيش المفروض يحمي المواطن، الجيش الآن بقى يغزف المواطن بالاثنين وثمانين، بالمية وعشرين، بالكاتوشة ماشر ماسورة، أوكي بأربعين دليل. تخيلي، ولعلمكم نحن بنتحدى كل الإعلاميين على مستوى العالم، وبنتحدى كل منظمات المجتمع المدني إنها تجي وتنزل وتعمل حوارات فري مع المواطنين في مدرمان. ما نحن فري، تعالوا السجون، تعالوا للمواطنين، تعالوا عملوا استطلاعاتكم، شوفوا ضمن البكس للمواطنين بالمستويات الثقيلة. شوفوا نحن الآن المواطنين دي في مدرمان وفي الخرطوم وفي شرق النيل كلهم تحت حمايتنا، لكن الغصب بيجي من وين؟ نحن والمواطنين بتيم قصرة. لكن الشيء المؤسف، المقصود مواطن الهامش الآن مدرمان كل الأحياء الطرفية بتيم قصرة من وادي سعيدنا، أوكي أحياء مايو شرق النيل كلها. يا جماعة الحرب دي بذات واضحة ما بين الهامش ونخب المركز الذين أتوا من الشمال الميلي، موضوع واضح ولا داعي لأي كلام. سياسة الأرض المحروقة.
السيد القائد الميداني لقوات الدعم السريع المك أبو شوتال، يمكن خلال احتدام المعارك في الثلاث أيام الماضية شهدنا يعني حرق ثلاث أبراج، برج النيل للبترول بالإضافة إلى برج الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بجانب برج وزارة العدل. الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية نفى أن يكون الجيش السوداني ضالع في حرق هذه الأبراج، واتهم قوات الدعم السريع بالتحديد إن هي حرقت هذه المقار. تعليقكم شنو؟
دار أقول لك إنه الأبراج دي واقعة تحت سيطرة مين؟ بعد ده بتأكد ليك ده منو اللي حرك الأبراج دي؟ واقعة تحت سيطرة الأشاوس في قوات الدعم السريع، سواء كان برج النيل للبترول أو البرج بتاع
المقاييس
والمقاييس والعدل وغيره.
نعم،
المصافات والمقاييس والبرج بتاع العدل وغيره، ده للطمس المعالم وللطمس الحقائق. هذا البرج الخاص بالبترول فيه معلومات دقيقة جدا. الكيدان عاوزين زي ما بقولوا يطمسوا كل جرائم في السودان، سواء كان في برج الايه المقاييس او برج البترول النيل والأبراج الكبيرة دي كلها، هم قاصدين انهم يطمسوا الحقائق من الشعب السوداني. الأبراج دي واقعة تحت سيطرة الأشاوس. القصف ده قصف بتاع طيران، القصف ده قصف بتاع 40 دليل بدقة عالية جدا. معروف الفنون في السودان قاصدين، معروفين اللي هو إخوان الشياطين هم قاصدين. يا نبقى أو نكلمهم الأرض المحروقة، ودي هم قالوها.
السيد القائد المك أبو شوتال، كيف موقف الدعم السريع الآن في الأرض؟ يعني هنالك عدد من المعارك في عدد من الجبهات داخل ولاية الخرطوم في المدرعات والشجرة وعدد من المواقع الكثيرة جدا والاستراتيجية والمهمة. موقفكم شنو حتى الآن؟ هل سيطرتوا سيطرة كاملة على القيادة العامة للجيش؟ وهل في إحصائيات دقيقة لعدد القتلى منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل وحتى الآن؟ وما هي المواقع التي تسيطر عليها الآن؟
الموت أجل، يعني الموت أجل. الحرب لابد أن تكون هنالك شهداء جرحى خلافه، لكن إحنا الآن في معارك عنيفة جدا في القيادة العامة. سيطرنا على مواقع داخل القيادة العامة. الآن القيادة العامة في يعني أجزاء كثيرة جدا في حضننا وأجزاء كثيرة جدا في يدنا. أوكي، وما متخوفين، يعني مسألة بتاع الزمن، هي مسألة بتاع الزمن. وهنالك أعداد كبيرة جدا من الضباط وضباط الصف والجنود بدوا يستسلموا، يعني أوكي كل أبناء الهامش، لأنه يا دوب الآن القضية شاينينج بالنسبة لكل الهامش وكل أبناء الهامش الآن الموجودين في المواقع دي. أضف إلى ذلك إحنا مدين يعني المجموعة اللي قاعدة في المهندسين وفي وادي سيدنا حضنا، وعندنا ممرات آمنة بالنسبة لهم في المهندسين وفي وادي سيدنا عليهم بالانضمام وليس الاستسلام، الانضمام لأشاوس الدعم السريع، لأنه نحن إخوة موجينا من الهامش. أوكي، قفلة من الزمن كنا بندافع عن دولة 56 اللي جسمت على صدورنا 67 عام، لكن آن الأوان إنها تسحب إلى مزبلة التاريخ. ولعلمكم إنه يعني آخر رئيس بالنسبة لهذه التخمة هذا الحارق الأهبل البولو والبرهان، تاني ما في، تاني ما هي، لو جه هيجي على أشهادنا وعلى جساميننا إن شاء الله في المستقبل. نحن نص أو شهادة، ما عندنا غيره، وسنظل إن شاء الله أن يعني إن شاء الله إنه السودان ده يجب أن يحكم بدولة مدنية ذات عدالة، إنه أي زول يشيل حقه بدون تعب. وإن شاء الله تعالى دي هتكون آخر حرب في السودان، آخر حرب.
سيد القائد، يمكن سؤالنا الأخير في هذا اللقاء حول الأوضاع الإنسانية للمواطنين في ولاية الخرطوم. يعني بالتأكيد هنالك كثافة سكانية كبيرة يمكن تتجاوز 6 مليون أو 7 مليون الآن داخل ولاية الخرطوم، يعني موظفين لم يصرفوا الرواتب منذ 6 شهور أو 5 شهور، أوضاع إنسانية صعبة، موارد دخل ما في، في قلة في الخدمات، في المواد الإغاثية. دور قوات الدعم السريع تجاه المواطنين، وما هي الخدمات اللي أنتم بتقدموها لهم الآن في ولاية الخرطوم؟
بالمناسبة عندنا لجنة خاصة بالجوانب الاجتماعية منتشرة على مستوى ولاية الخرطوم في كل المحليات، بنقدم غذاءات، بنقدم أدوية، بنعمل يعني إصلاح على مستوى الموية، بنعمل إصلاح على مستوى الكهرباء في كل ولاية الخرطوم، على مستوى الأحياء. كوننا لجان على مستوى الأحياء الموجودة في ولاية الخرطوم، قادرين إنه نصل كل أي نداء بتاع استغاثة جانب نصل، ما قادرين نقصر، لأنه في النهاية هم ديلا هنا، لو ما هنا ما كان موجودين معنا رغم القصف، رغم الحرب، رغم الأشياء دي كلها، هم متواجدين الآن وبيمارسوا حياتهم الطبيعية على مستوى الأسواق في كل ولاية الخرطوم. الأوضاع عادية رغم القصف، القصف الغير إنساني من الجيش تجاه الأسواق، بنفهم بيجاي والسوق بدور بيجاي، ناس مقتنعة يعني إنه تعيش، لأنه ده حق دولة 67 عام جسمت على صدور شعب سوداني، سرقت كل ثرواته وما زالت تريد أن تستمر أوكي في نزيف أبناء الشعب السوداني. ودائما بنقول له ستوب، آخر حرب بإذن الله تعالى حتكون على الدولة السودانية، بإذن الله حنبنيه، بإذن الله حنتوحد، بإذن الله حندير هذا التنوع مستقبلا، وانس إنه كل حقوقك جاتك في ولايتك بعدالة.
شكرا جزيلا القائد الميداني لقوات الدعم السريع المك أبو شوتال، شكرا لمشاركتك معنا في برنامج حديث اليوم، وشكرا لكم المستمعون الكرام، حتى لقاء آخر في أمان الله.
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وموضوعنا لهذه الحلقة هو الأوضاع في مدينة زالنجي بولاية وسط دارفور التي تعيش حصارا وعزلة منذ أكثر من 4 أشهر نتيجة لانقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت والمعارك الدائرة في المدينة. للوقوف على التفاصيل حنستضيف الشيخ عبد الرازق يوسف، أحد مشايخ معسكر الحميدية بزالنجي، والشاب عبد اللطيف إسحاق، أحد شباب مدينة زالنجي. وحنبدأ بالشيخ عبد الرازق يوسف، وفي البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل الأوضاع في معسكرات زالنجي.
الأوضاع الأمنية اللي هي ما زالت هشة في داخل المعسكرات، وخاصة من يوم 8 شهر 8 لغاية الآن، يعني التحديات الأمنية أصبحت كبيرة جدا بالنسبة للنازحين، لأنه أول حاجة عندنا 18 عربة بتاعت كارو تم نهبوا بجوار معسكر الحميدية، وأيضا تم قتل شخصين برضو في جوار الوادي، وضيف إلى ذلك بين سوق خميس ومعسكر الحميدية بيحصل نهب بصورة كامل، إما في الاتجاه الآخر في معسكر الحصهيطة الناس اللي بيجوا شالوا عدد من الأبغار اللي مودينه بالذات الجزارين، يعني نهبين لهم أكثر من 32 راس بتاعت أبغار، كل ما الجزارين يجوا يشتروا الأبغار عشان يوضيها بهو في معسكر الحصهيطة بيتم نهبهم، وأيضا كل المواد التموينية اللي بيشيلوه بيتم نهبه في خوردورلي بصورة كاملة. ومن ناحية أخرى تم محاصرة المعسكر من يوم الخميس الماضي لا دخول ولا خروج من قبل الميليشيات المساندة لقوات الدعم السري، تم محاصرة المعسكر يعني ما في دخول ولا خروج من يوم الخميس حتى الآن، ولا بتدخل لهم مواد غذائية ولا ممكن يخرج، وضيف له المعاناة بتاعت المياه اللي هم ما عندهم مويه بمشوا بيشيلوه من برا، ده أكبر التحديات القاعد بيواجه النازحين. وأيضا ازدادت الوفيات في معسكر 5 دقائق نسبة لتبادل القذائف ما بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش السوداني، لأنه بيتم تبادل إطلاق القذائف وأدى إلى وفاة أكثر من 32 شخص إضافي داخل معسكر 5 دقائق وقائق الهي
ده 200 التاريخ عبد الرازق.
الاشتباكات يعني مستمرة من يوم 8 شهر 8 لغاية أمس يوم 17/9/2023، الاشتباكات متبادلة ما بيناتهم، لكن الاشتباكات زادت حدة من يوم الخميس الماضي اللي هو بيصادف يوم 14/9. الناس اللي ماتوا الفترات بتاعهم متفاوتة، يعني نقدر نقول من يوم 8 شهر 8 من بداية الاشتباكات في اليوم الأول ولغاية يوم 14 شهر 9 الوفيات 32 ازدادت في الفترة دي، عندنا لهم الإحصائية بتاعهم، ده خاصة في معسكر 5 دقائق. إما معسكر الحميدية ما حصلت فيها وفيات بسبب الاشتباكات، لكن القتل ده حصل بصورة مباشرة لشخصين في شمال معسكر الحميدية عندما الناس دايرين يعبروا وادي عزوم يوم 13/8/2023، ده تم قتل شخصين. إما 18 عربة كارو تم نهبهم يعني في فترات متفاوتة، يعني نقدر نقول من يوم 11/8/2023 ولغاية يوم 17/9/2023 الإحصائية بلغت 18 عربة كارو تم نهبهم من قبل الميليشيات المساندة لقوات الدعم السريع. وأيضا برضو في استمرارية بتاعت اعتقال النازحين، الناس اللي عندهم عربات كوارو بمشي بيشتغلوا داخل المدينة، تم اعتقال أكثر من 22 شخص وهم الآن في معتقلات بتاعت الدعم السري ما زالوا موجودين، لم يتم إطلاق سراهم حتى الآن، ما تم توضيح الأسباب. التاريخ بتاعت الاعتقالات متفاوتة، يعني في ناس تم اعتقالهم من يوم 4/8 ونجي نقول لغاية يوم 11/9/2023 بلغ عدد الناس المعتقلين من النازحين 22 شخص، جزء منهم في معسكر الحفهيسة وجزء منهم من معسكر الحميدية وجزء منهم من معسكر توركولة. النازل ما تم إطلاق سراهم حتى الآن وما تم توجيه الأسباب حتى الآن. النازل مسيره مجهول رغم أنه بذلنا مزيد من المجهودات عبر اللجان بتاعنا والأمراء بتاعت القيادات بتاعت الميليشيات المساندة للدعم السريع وحتى الآن ما وضحوا لنا الأسباب ولم يتم إطلاق سراهم حتى الآن. زيد الى ذلك في الوضع الانساني, يعني الوضع الانساني وصل لحاله مترديه بصوره خطيره جدا لانه حتى حصلت ظواهر يعني في ارباب اسر يعني اصبحوا بمشوا بشهدوا امام المساجد وداخل الاسواق حتى ازدادت الوفيات بتاعت الاطفال بسبب سوء التغذيه لانه بلغ عدد الاطفال اللي توفوا عندنا بسبب سوء التغذيه داخل معسكر الحميديه فقط يعني الى 43 حاله بتاعت وفاه ده في داخل معسكر
التاريخ.
الحميديه التواريخ بتاعهم برضو تواريخ متفاوته. نقدر نقول من يوم 29 شهر 7 لغايه يوم 18/9 اليوم ذا الحالات حصلت 42 حالة بتاعت وفاة بسبب سوء التغذية. أيضا برضو حصل غياب تام بالنسبة للأدوية, يعني كل الأدوية هو معروف تم نهبه من شهر 6 في كل الصيدليات وحتى في مخازن التخزين الموجودة في الولاية تم نهب الأدوية تماما. الآن في بعض الصيدلانيين بمشوا بحاولوا بيجيبوا أدوية بسيطة من غرب دارفور عن تريكات وبيوصلوا للناس لكن الأدوية ما كافية يعني وفي حتى عندنا وفيات ما تم حصره بصورة كاملة لكن عندنا وفيات متزايدة بأسباب الملاريا والطايفوس والغريغان. بلغنا عدد من الحالات والآن جاري الحصر بتاعهم وهنفيدكم في مقبل الأيام. وبرضو سوء التغذية في معسكر الحفهيسة وخمسة دقائق الحصر بتاعه جاري وأول ما ورد لنا الإحصائية الكاملة بتاعهم علينا هنقوم نفيد فورا.
ننتقل الآن إلى الشاب عبد اللطيف إسحاق للوقوف على الأوضاع الأمنية والإنسانية في مدينة زالينجي.
ما زالت الأوضاع الأمنية في مدينة زالينجي متدهورة للغاية حيث أن المدينة أصبحت في قبض قوات الدعم السري والميليشيات الموالية لها, وعلى هذا الأساس استمرت القبض بالأمن وسلامة المواطنين من عدم أدنى مظاهر الأمنية داخل المدينة والمناطق المجاورة لها, واستمر الاستهداف على أساس إرقي كما اتخذ الصراع منهج جديد يتم حصار بعض الأحياء والاعتقالات المسلوبة بالأنف اللفظي والجسدي من قبل قوات الدعم السري بذريعة الانتماء للجيش. يقدر عدد المعتقلين ما لا يقل 120 معتقلا, مع أن الوفيات أثناء تبادل الإطلاق الناهي بالقصف المدفعي ازداد بشكل خطير جدا حيث بلغت العدد وفيات بالمدينة ما لا يقل عن 42 حالة من تاريخ 8/8/2023 حتى 2018/9/2023, أما الجرحى ما لا يقل عن 140 جريحا من تاريخ 8/8/2023/18/9/2023. كما أننا ندعو ونناشد قوات الدعم السري بوقف الفوري الاعتداء على الاعتداء والنهب ضد المواطنين, كما ندعو الجيش هذا الاطلاق الضعيف المدفعي داخل الاحياء المواطنين بالمدينه, ونناشد ونطالب المجتمع الدولي الضغط على الطرفين بوقف القتال والجلوس الى مائده التفاوض والسماح بدخول المنظمات الدوليه لتقديم الخدمات الانسانيه, كما نناشد جميع المواطنين بولايه وسط دارفور زالينجي اخذ الحياد والحذر اثناء اشتباكات بين الطرفين. الحاجات ضاعت الليله ماشي تقريبا زي 1100 نزحت حيين من حي الحفهيسة وحيدربي, نزحوا واصل دخلوا في معسكرات النازحين من معسكر حفهيسة ومعسكر حميديه. الميليشيات بتاع قوات الدعم السري هم بيتطرقوا في بيوت الناس ليلا ونهارا, بيتطرقوا في بيوت الناس, بيجيبوا حد الناس في بيوتهم وبقتلهم لأنه من يوم أمس الليلة قتلوا 6 نفر. برضو في بعض الناس قبل شوية بيقولوا إنه قال في ناس برضو ماتوا وما يريدنا طبعا ذي الاتجاه منه لأنه بيجوا بيترنوا في بيوت الناس وبحضروا الناس في بيوتهم.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الشيخ عبد الرازق يوسف أحد مشايخ معسكر الحميدية في زالنجي والشعب عبد اللطيف إسحاق أحد مواطني زالنجي على الإفادات المهمة اللي قدموها لنا من داخل المدينة ومعسكراتها، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
هذه المادة من إعداد المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، تبث بالتعاون مع راديو دبنجا.
المحكمة الجنائية الدولية.
أدلى المجني عليه المشارك P002 بشهادته في جلسة علنية ودون إجراءات حماية، وقدم شهادته عن الهجمات على الإنديزي في آب أغسطس 2003.
وكان لدينا مزرعة لقصب السكر، وكان هناك بيت قريب من مسجد، وكانت عمتي تسكن هناك وهي ذهبت إلى زالنجا، وكان والدي يعيش في ذلك البيت حيث كان هناك حوله مزرعة لقصب السكر، وكنت أنا كطفل كنت أذهب وألعب هناك. وابن جدي كان اسمه حسن أيضا، وكنا نلعب في الأرض هناك، وفجأة سمعنا طلقات إطلاق نار، وبعد بضعة دقائق اختبأنا إذن، وبعد 15 دقيقة خرجنا ورأينا الجثث، وكان أبي من بينها، كان أبي هناك. في ذلك الوقت كنا مرتبكين، وكان قوات الجويد موجودة، وكانت عربات الجيش موجودة أيضا، لم يقولوا أي شيء لنا، و قد هرب الكثير من الناس، وقالوا لنا أنه علينا أن نغادر، فهربنا من ذلك المكان. وفي ذلك الوقت كنت مع أمي وإخواني وأخواتي، وذهبنا إلى الغابة، وكنا كأطفال كنا نلحق الناس ونتبعهم إلى أين كما كانوا يذهبون، ولم يكن لدينا أي خطة. إذن هكذا حصلت الأمور، ولكن في ذلك الوقت لقد قتل الكثير من الناس، وقد حرقت كل المنازل أو البيوت في بنديسي، وبنديسي هي مدينة كبيرة.
وأضاف المجد عليه المشارك P002 في شهادته وصفا تأثير هجمات بنديسي عليه.
إذا كما قلت لكم، إذا كان لديكم طفل عمره 5-8 سنوات أو 10 سنوات وأظهرتم عليه شخص ميت، فهو لم يعرف أنه ميت أو لماذا مات، فقد يعتقد أنه مريض مثلا، ولكن بالنسبة إلي كانت لحظة مروعة بالنسبة إلي أن أرى ناس يموتون، وكان هذا أمر غير اعتيادي يحدث في قريتي. في بعض الأحيان أشعر أن هذه الأمور مروعة، ولا يمكن أن أتخيل أن هذه الأمور تحدث، ولكنها حدثت، وحدثت لي الكثير من الناس. لقد رأيت أمور مروعة غير أبي الميت أو جثة أبي، لقد رأيت أمور مروعة أخرى حصلت لأناس آخرين.
هل من أذى بدني أو مادي؟ قلت أنك عايشت أذى بدني وعندك ندبات على جسمك، هل لك أن تشرح لنا ما هو سبب ذلك؟ أنا سعيد أني ما زلت على قيد الحياة، وهناك فيلم يتعلق عنوانه المتوفي الماشي Walking Dead. أنا أشعر أنني متوفي ماشي، ولكني روحيا ما زلت على قيد الحياة، لكن نفسيا وشعوريا وذهنيا أشعر بأني ميت، لكني ما زلت أعاني. المسألة صعبة جدا بالنسبة لي، صعب جدا على الإنسان أن يعيش ما عايشته، ولا أتمناه لأي إنسان، أن يعيش ما عايشته. هناك آلاف فيما أعتقد أو ملايين ممن عايش ما عايشته في الكثير من البلدان وليس في بلدي فحسب، السودان.
المحكمة الجنائية الدولية.
الظلم عمره تحدد أيام أكتوبر تشهد التلمات الماضية تاريخك ما بتجدد عهدي فساد واتفاق الله لا عاد عهدي فساد استبداد الله لا عادي ندم فرح الوادي الأخضر يا بلادي يا بلادي شعبك أقوى وأكبر شعبك أقوى وأكبر شعبك أقوى وأكبر مما كان العدو يصنع
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا راديو دبنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. نلتقيكم الآن في هذه المساحة التي نخصصها لأوضاع النازحين في القضارف وأيضا أوضاع العمل الطوعي والمنظمات والمساعدات. للوقوف على هذه التفاصيل حنستضيف كل من الأستاذ بشير الصادق الناشط في العمل الطوعي والأستاذ آدم حسن من غرفة طوارئ بلدية القضارف. ونبدأ بالأستاذ بشير الصادق وفي البداية بنقول له مرحبا بك يا أستاذ في راديو دبنجة، وعايزينك تشرح لنا تفاصيل التعامل السلطات مع العمل الطوعي.
حقيقة نحن شاكرين جدا للاتصال واهتمام راديو دبنجة بالمشاكل اللي موجودة هسه في السودان او في الخرطوم يعني، وكما نسميها نحن بالحرب المنسيه، لانه كثير جدا من الدول كنا بنتوقع انه تقيف مع الشعب السوداني، ولكن في نوع من التجاهل سواء كان من ناحيه اعلاميه او من ناحيه انسانيه. انا بتحدث عن الاعانات كده دلوقتي خمسة شهور ومرات في السودان، ومشاكل الحرب مستمرة والوضع الإنساني مزري جدا. لينا نحن كجهة بتاعة منظمات بنعاني جدا في أنه نوفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين اللي هي من الأدوية ومن الغذاء وكذا. طبعا في كمية من المواطنين بيعانوا من أمراض كثيرة زي أمراض الكلى وأمراض الكانسر والأمراض المزمنة، مع انعدام تام جدا للأدوية وتوقف المستشفيات وعدد كبير جدا من المستشفيات خارج الخدمة في مناطق مختلفة يعني، وبالذات في الخرطوم يعني. المنظمات اللي بزلت يعني احنا كمنظمة الأحلام أو بعض المنظمات الثانية في انه نوفر أدوية ونستعين بصداقاتنا الموجودة في الدول الثانية، ولكن واجهت مشكلة كبيرة جدا. المشكلة دي بتتمثل في انه وزارة الصحة وقسم الصيدلة كان عندهم انه الأدوية دي لما تجي مفروض تكون في هبة بالنسبة لنا من المنظمات لوزارة الصحة، وده طبعا مسألة نحن تفاجأنا بالحتة دي، لأنه كنا بنفتكر انه الأدوية دي هنشيلها وحنديها للمواطنين ووزيع لهم مجانا عشان تعينهم، ولكن وجهنا بالقرار ده والتعامل شبيكة المسألة فيها صعوبة لنا انه احنا الادوية دي نجيبه ونسلم المخازن بتاعته وزارة الصحة، وبعد ذلك زحينا نجي نشيل جزء منها، او هم في حالة طوارئ اذا احتاجوا ممكن يستخدموها، بالتالي بيجينا ما بنضمن انه الادوية والاشياء. الصعوبة الثانية اللي هي حتى داخل الخرطوم الممرات ما توجد اي ممرات امنة على أساس إنه الناس ممكن توصل الأشياء دي للمواطنين المحتاجين لها، بالذات النقص الغذائي الحاد جدا جدا والنقص بتاع الأدوية والأشياء. فهذه يعني بقت مشكلة كبيرة جدا جدا. ما يخص المسألة بتاعة النزوح، كمية كبيرة جدا من المواطنين نزحوا من الخرطوم، ما يقارب 5 مليون مواطن نزحوا إلى مدن مختلفة داخل السودان وحتى خارج السودان. عندنا تجربة اللي هي في مدينة القضارف، فالنازحين بيعانوا معاناة شديدة جدا. أول حاجة هما جزء كبير جدا بيقى موجود في مدارس اللي هي زي 45 مدرسة داخل القضارف يوجد فيها النازحين، والنازحين دل بيعانوا من مشاكل كثيرة جدا، منهم توفر الأغذية وتوفر الأدوية، وعندهم مشكلة تانية اللي هي الأمطار ويعني الأمراض زي اللي هو الملاريا، وفي حمى موجودة في منطقة القدار الشورى بحمى ضنك، فدي بيعانوا منها جدا جدا مع الانعدام وشح للأدوية. فبيجوا هم بين نارين، نار الحرب والنزف ونار المرض، وعدم توفر الإمكانيات لهم عشان يعيشوا حياة يعني سليمة وآمنة. ده ما يخص مشكلة النزوح في مدينة القضارش، وحتى حتى النازحين دي حصلوا مشكلة، لأن الولاية قررت إنه في 15 شهر 10 ممكن تفتح المدارس، وفتح المدارس مرة أخرى يعني مشاكل جديدة لهؤلاء النازحين، لأنه حيتم إخلاءهم من المدارس دي وتحويلهم لمناطق تانية. لحد هسه ما تغررت المناطق دي حتكون وين، سواء كانت تتعامل لهم معسكرات او الحكومة تلتزم بانه تضعهم في دور معينة على لحد ما تنتهي الازمة دي. نحن يعني نمني نفسنا انه حتى لو حصل ايقاف لوقف اطلاق النار لمدة 3 شهور ده بيمكن الناس من انه ايصال المعدات، ايصال الاحتياجات، انقاذ الاطفال اللي بيموتوا، وإنقاذ الكبار السن اللي بيموتوا نتيجة لنقص الدواء. شكرا كثير، ونحن شاكرين للمجهودات العظيمة اللي انتم مقدمين علينا.
هل في إحصائية للنازحين في القضارف الآن عددهم كم؟
الإحصائية في صعوبة ليه؟ لأنه طبعا في حركة للمجموعات مثلا مدني يعني أول جديدة، فبيجوا أغلب الناس يوميا بيجوا وبيخشوا القضارش بعدد كبير يعني، خوفا مما إنه تحصل مشكلة بتاعت الخرطوم في مدينة العين. إضافة لإنه صانعي القرار هنا ما بيدوك الداتا الأساسية، لأنه بيفكروا إنه إيصال المعلومات سليمة ممكن يعني يعرض الحكومة لمساءلات أكثر من جانب المواطنين من جانب كده. فبيقول لك إنه الوضع فيه سيطرة، ولكن صراحة الناس بيعانوا. بس الحاجة الكويسة إنه لسه يعني حتى على مستوى مدينة القضارف من ناحية بتاعة مثلا سكن البيوت الإيجارات أخف وضعة من مدني، يعني في مدني إيجار المنازل بيصل مبالغ خرافية يعني ما يقارب $1,000 ممكن عشان تلقى لك إذا أنت عندك أسرة بسيطة. مع العلم بأنه أغلب الموظفين بمدة 6 شهور المرض ما لقوا مرتبات، لكن هنا في القضارف الوضع أرحم شوية، يعني ممكن ب200 ب150 الأسرة تجد منزل وتستغل فيه، فبالنسبة لهم أحسن شوية.
ننتقل الآن للأستاذ آدم حسن من غرفة طوارئ بلدية القضارف للوقوف على أوضاع النازحين هناك.
يمكن قبل يومين ولا 3 يوم كان يمكن عملنا جولة على المراكز، لأنه كان في يمكن بتعاون مع شركة ستيم يمكن ودانا مواد غذائية اللي هي يمكن 38,000 قالوا له يعني و400 حبة قالوا بتاعت ماذا. يمكن ده بتعاون مع الغرفة وهي الشبكة الشبابية للطوارئ والغاثة. يمكن الجولة دي يعني من خلالها قدرنا نعرف إنه يا أخي الأوضاع الإنسانية كيف داخل مراكز الإيواء، حتى إنه يمكن من ناحية بتاعة الغذاء اللي هو كان المنظمة بتاعة WFP جات خشت، لكن الفترة بتاعة القابل اللي هو الشهر ده ففي الحتة دي الناس جت تعاني، لأنه أصلا أنت أخذت ستوك لأيام معينة الستوك ده ممكن يخلص. هنا في فجوة، الفجوة بتاعة بين المنظمة تتدخل تانية عشان تجيب الحصة التانية. أحس الوضع الآن يعني يمكن مزري شديد يعني في بعض المراكز، يعني خاصة المراكز الحصة بتاعتها انتهت ومستني الحصة بتاعتها تنزل. يعني
عدد المراكز كم هي؟
يمكن عدد المراكز يمكن في يعني في وحدات داخل الإحصاء وفي وحدات خارج الإحصاء، يعني في وحدات متضمنة البلدية يمكن واصل حكاية 48 مركز كده، يمكن زي 10 كده خارج البلدية يعني.
طيب أي. وعدد النازحين كم يعني على وجه التقريب؟
هذا النازحين يمكن لا تزعل في حاجة كده ده في البلدية بتاعت القضارف ما في المحليات. أي لأنه التغطية بتاعتنا كانت يعني شملت البلدية بس.
طيب الوضع الصحي بالنسبة للنازحين كيف؟
والله الوضع الصحي بس الناس بتعاني من الحمى بتاعت الضنك الخشة الأخيرة دي، يعني لأنه ما في تحوطات لا ما في متابعة لا حتى التشخيص بتاعه بكون ما واضح، حتى الثقافة بتاعت الفحص المبكر للحمى ذاته يعني له أثر. فيمكن دخل يمكن الحمى يمكن يعني توصل المراكز والناس بتعاني من الحتة بتاعت يعني بتاعت التدخل السريع في موضوع العلاج يعني في موضوع الحين.
طيب هل في وحدات صحيه في مراكز الايواء؟
والله يمكن في بعض المراكز تم افتتاحها على مستوى البلديه يعني. يلا ثاني بالنسبه لموضوع الفود، بس زي ما قلت لك انه المراكز الخارجيه لسه دي قاعده تعاني، لانه اصلا الاعتماد الاساسي بيكون على الفاعلين بتاع الخير او المجتمع المستضيف يعني، فده اعتماد اساسي بيكون من الوجبات اللي بتكون من الحي يعني، لانه هم جزء من الاحصاء الاخير يعني اللي هو ياخذوا الحصه بتاعتهم يعني.
طيب ابرز الاحتياجات شنو الان بالنسبه للمراكز؟
انه الفتره بتاعت الدخول بتاعت ال WBD دي محتاجه للتغطيه، او الفتره الزمنيه يحاولوا يعملوا لها مراجعات بالنسبه لموضوع الوجبات اللي قاعده يتم توزيعها دي، حتى بالنسبه لموضوع يمكن هي في الفتره فاتت متواصلين في موضوع الرعايه بالامهات بعد الولاده، يمكن قاعدين نحاول انه نوصل لهم الحصص بتاعتهم، حتى بالنسبه لجزء من الامراض المزمنه يعني، ده ما بيخص بالنسبه لموضوع انه يا اخي نوفر جزء من الحاجات. حتى يمكن امبارح القريبه دي تواصلنا مشينا لمركز اسمه دمساعات، متواصلين انه قاعدين نحاول نغطي الفجوه بتاعت التدخل بتاع الدبليو في يعني، الحاجه اللي عندنا بنحاول نوصل عليها يعني لحد ما المنظمه تجي يعني.
المنظمه كله بعد كم تجي توزيع المواد الغذائيه؟
حسب كلام المستفيدين انه يا اخي يعني كل شهر، يمكن هسه الشهر عدى وفي بعض المراكز يعني الشهر بتاعها خلص وما جات الحصه بتاعتها يعني. التدخل بتاع الغذاء ده هو يعني ضروري شديد يعني، حتى بالنسبه لموضوع الحالات الخاصه بالنسبه للامهات بعد الولاده، بالنسبه للاحتياجات الخاصه زي ناس الانيميا، يمكن نحن متواصلين يعني متواصلين مع الحالات دي، وحاسس اننا باقي حصص اي باقي ستوك يمكن قاعدين نحاول نوزعه لبعض المراكز الخارج الاحصاء والحصل لها نقص يعني.
في ختام هذه الحلقه بنشكر الاستاذ بشير الصادق الناشط في العمل الطوعي والاستاذ ادم حسن من غرفه طوارئ القضارف على الافادات المهمه اللي قدموها لنا حول العمل الطوعي وحول اوضاع النازحين في القضارف، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.